الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما زال في الأجل فسحة والوقت مناسب لمن كان من أهل التقوى أن يثبت على ما هو عليه ومن كان مقصرا فيها أن يتدارك ما فات ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه هي تقوى الله تعالى فليراجع كل منا نفسه هل تركت الحرام إن كان الجواب نعم فاحمد الله وإن كان غير ذلك فالوقت مناسب لأن تتوب وأن تستغفر وأن ترجع وأن تعاهد ربك في هذه اللحظة أنك تائب بين يديه ما شرعت خطبة الجمعة إلا لأجل أن يذكر أحدنا الآخر بتقوى الله فيتوب البعيد ويستأنف العمل الصالح من تركه ويجتهد في الخير من كان مقصرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر لأن من يحضر في خطبة الجمعة يتوب بينه وبين ربه يستغفر بينه وبين ربه يعاهد ربه وهو في خطبة الجمعة أنه سيبدأ أسبوعا جديدا مقبلا على الله فيعفو الله تعالى عنه ما مضى من ذنوب فيما مضى أما إذا كان الأمر بينك وبين العباد فلابد من رد الحقوق إلى أصحابها وإن كان ثمة كبيرة فلابد من أن ينزع عنها إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الإخوة هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة خطب عقدناها في الربيعين عنوان السلسلة علمتني السيرة النبوية أعرض لكم فيها مختارات من السيرة العطرة وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبة ولنجتهد به صلى الله عليه وسلم اقتداء ولنكثر عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامة كان عنوان الخطبة الأولى بدء الوحي والثانية بدء الدعوة وعنوان خطبة اليوم جهاد الدعوة أيها الإخوة استنبط بعض العلماء من قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أن جهاد الدعوة هو الجهاد الكبير. قال الله تعالى وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، معناها الدعوة هي جهاد والدعوة هي جهاد كبير. وكيف لا يكون جهاد الدعوة كبيرا وفيه تغيير لطباع النفس السبعية؟ هذا الذي تدعوه إلى الله نفسه غير مهذبة، سبعية، إذا غضب زمجر، إذا رأى خيرا أراد أن يقتنصه وحده، إذا أزعجه مزعج أراد أن يمسحه من الوجود. كيف لا يكون جهاد الدعوة كبيرا وفيه تغيير لطباع النفس السبعية لتصير مطمئنة بالإيمان منشرحة للخير؟ كيف لا يكون جهاد الدعوة كبيرا وفيه نقل الناس من الجهل إلى العلم؟ كيف واحد جاهل بدك تعلمه؟ صعب جدا، تحتاج جهد طويل طويل جدا حتى يتعلم ويصير العلم عنده ملكة. كيف لا يكون كبيرا وفيه نقل للناس من الجهل إلى العلم، من الظلم إلى العدل؟ الآن حنجيب لك واحد ظالم، حول النايا لعادل، صعب جدا، تحتاج جهد ومشقة حتى ينقلب. هو بإذن الله، بإذن الله يصير، بس يحتاج إلى جهد كبير. ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن سوء الأخلاق إلى حسنها، ومن الأثرة إلى الإيثار، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كيف لا يكون جهاد الدعوة كبيرا وفيه صبر على أذى المؤذين؟ أنت وماشي في هذا الطريق سيأتيك من يؤذيك، سيأتيك من يسخر منك، سيأتيك من يضع العقبات في وجهك، سيأتيك من يشتمك، من يحاصرك، من يسبك، من يلعنك. كيف لا يكون جهاد الدعوة كبيرا وفيه صبر على أذى المؤذين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ووساوس الشياطين؟ قال المفسرون في معنى قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن وجاهدهم بتعاليم الإسلام. قال الزمخشري جعله جهادا كبيرا لما يحتمل فيه من المشاق، من المشاق العظام. يعني أنت بدك تشتغل بالدعوة وتعترضك كل هذه المشقات، ولازم تصبر ولازم تستمر ولازم ما تنسحب ولازم ما تخاف ولازم ما ترجع ولازم ما تتقهقر، لابد أن تستمر جهادا كبيرا. قال البيضاوي هو كبير لأن مجاهدة السفهاء بالحجاج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. قال الزحيري جهاد لا يخالطه فتور، وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد لا يخالطه فتور، مستمر. بعد سنوات من بدء الدعوة أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصدع بها. تتذكروا بالخطبة الماضية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، لكنه يدعو أقاربه، أرحامه، أهله، أسرته، أصدقائه، من يثق بهم من الناس. لكن الآن أمره الله تعالى أن يصدع بالدعوة. قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني سهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ بالله عليك بتتخيل حالك أنت الآن مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت أشرف الخلق، أعلى رجل رتبة، تجمع الناس لتقول لهم هذا الكلام، يخرج أحدهم بيقول لك هذه الكلمة: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. مع هذا تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. خير إن شاء الله، سبوني آذوني خير، أنا عندي هدف، عندي دعوة أمرني سيدي أن أبلغها، فليقول ما شاء. تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. ولم يزل صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدع في أرجاء مكة، يجهد في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، إلى آخر نفس من أنفاس حياته. فقد روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر، وفي رواية عند موته، والله بتتخيل هالمشهد، الآن النبي صلى الله عليه وسلم صار له 23 سنة يبلغ الدعوة، والآن هو ممدد أمامكم في سكرات الموت، وجبينه يتفصد عرقا، ويضع يده الشريفة في ركوة ماء يمسح بها جبينه، ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ثم هو في تلك اللحظة يقول لمن حوله: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يا أمتي اعتنوا بالصلاة، يا أتباعي ديروا بالكم على الصلاة، يا قومي اعتنوا بمن هم تحت أيديكم من الأجراء والعمال. مع أنه في سكرات الموت وآن له أن يرتاح، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر نفس من أنفاسه يحمل هم الدعوة، فجعل يتكلم بها ما يكاد يفيض بها لسانه، ما عم يقدر يطالع الكلمة، اسمع هيك يتكلم. وحمل الرسالة أصحابه رضي الله تعالى عنهم معه وبعده، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، وماجت بالغرابة والاستنكار، تنافح عن عقيدتها الوثنية، وتدافع عن تقاليدها وموروثاتها، تواجه دعوة الحق. فكان أن مشت إلى أبي طالب تدعوه إلى كف ابن أخيه عن أمره هذا. لما لم يستجب لها اتجهت قريش إلى السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحقيرهم. هلا تخيل حالك أنت عم تتحقر لأجل الدعوة، لأجل إيصال كلمة الخير. سامحني مرات مشان شوية صداعة، واحدنا بحط واطي بيقول لك: أخي بدها تمشي الحياة، شو بدي أعمل؟ يا أخي بدنا ندير بالنا على هذه اللي عم يتعامل معي هالمعاملة السيئة، يعني في بضاعة بدي أجيبها، يعني بدي أصبر، شو بدنا نعمل؟ هيك الله وكيلك، هاللقمة مغمسة بالدم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته راحت قريش تستهزئ بهم وتحقرهم، ثم أثارت الشبهات على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبثت الدعايات الكاذبة. فحينا تقول شاعر، وحينا كاهن، وحينا يأتيه رئي من الجن، يعني راكب عفريت، يعني ملبوس، وحينا تقول إنما يعلمه بشر، وحينا تعارض القرآن بأساطير الأولين، ثم لجأت إلى تعذيب أصحابه واضطهادهم، ثم حاولت مساومته ومفاوضته على المال أو على النساء أو على المنصب، ثم حاصرته في شعب أبي طالب 3 سنوات. وفي كل ذلك يتجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلة السيئة بمثلها، ويدعو أصحابه إلى الصبر على الأذى، والثبات على الحق والصفح الجميل، ويجتهد في نشر الدعوة وبث الخير بين الناس ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، فيما سبق من حديث الجهر بالدعوة دروس وفوائد يحتاجها كل منا، وقد علمتني السيرة النبوية في هذا الحديث أمرين اثنين. أولهما، كن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، وثانيهما، اثبت أمام المحن ولا تجزع، وعلى هذين المحورين ستبنى الخطبة. المحور الأول، كن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. من سيحمل هذه الدعوة يا أيها الإخوة؟ يا شباب، من سيحمل دين الله للناس؟ من سينشره بين أهله وبين أبناء بلده وفي الأرض قاطبة؟ هذا الدين كيف سينتشر؟ ألست مسؤولا عنه؟ ألست تقطف مغانمه؟ من الذي حفظ لك أولادك وحفظ لك عرضك وحفظ لك الأمن والأمان في مجتمعك وحفظ لك أموالك ألا تسرق؟ هذا الدين كان الناس يأكل القوي فيهم الضعيف ويعتدي فيهم القادر على العاجز، وكانت الأعراض تنتهك، وكان الابن يرث أمه فتكون عبدة عنده، وكان الأب يئد بنته ويرمي ولده ويقتله حتى لا يأكل معه على طعامه. واليوم، اليوم في العالم غير المسلم يقتل الطفل الصغير حتى لا يأكل مع أبيه، لأن هناك سياسة يطرحونها في العالم الغربي، يقولون سياسة الندرة، ما عاد في موارد، ما عاد في مي، ما عاد في أكل، ما عاد في اقتصاد، بلاش أولاد، اقتلوا أولادكم، الحامل تجهض نفسه، والآن لعلكم سمعتم بإجهاض ما بعد الولادة، يعني قتل الطفل الصغير. من الذي حماك وحما أسرتك؟ لقد غنمنا غنائم كبيرة من هذا الدين أيها الإخوة. من الذي سيحمل هذا الدين لأولادنا، لبناتنا، لأحفادنا، لبلدنا، لأهل الأرض قاطبة؟ كن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كيف حمل النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعوة إلى الله تعالى، كيف حمل مسؤولية تبليغ الرسالة التي بعث بها إلى الناس، حتى خطبه ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أن معناها: لعلك يا محمد من الحرص على إيمانهم قاتل نفسك ومخرج نفسك من جسدك. النبي صلى الله عليه وسلم حيقتل حاله، يواصل الليل بالنهار جهد، عناء، تعب، أذى، تحمل شدائد، من أجل أن يوصل هذه الرسالة لنا إلى هؤلاء العباد. فتراه يدعو إلى الله تعالى في العسر واليسر، في الحرب والسلم، في الصحة والمرض، في الليل والنهار، في أهله وعشيرته، في أسرته وعائلته، يحضر مواسم اجتماع الناس، يدعو الناس إلى الله، يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ مين بيحميني يا جماعة؟ بدي أقوم أحكي كلمتين بيناتكم، أرجوكم بدي واحد بس يحميني، في معي كلمتين بدي أقولهم. يقول للناس: بلغوا عني ولو آية. يقول لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. إن اهتدى على يديه رجل امرؤ فرح فرحا شديدا، إن أصر امرؤ على عناده للحق حزن عليه حزنا شديدا. أخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببه. لحقته كان رايح يفرح فرحا شديدا إذا هدى الله تعالى رجلا على يده. وهكذا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هم الرسالة أن يبلغها الكبير والصغير والمرأة والرجل والقريب والبعيد، وهو يخاف التقصير في أداء هذه الرسالة. يقول في خاتمة حجة الوداع: أيها الناس، إنكم تسألون عني، بكرة بس تموتوا وتوقفوا بين إيدين الله، الله بده يسألكم في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلته لكم، نفذ لما ما نفذ، وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. حنقول له لرب العالمين أنك أديت وبلغت ونصحت. قال: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد. ها عم بيقولوا، قالوا أنا أديت، اللهم اشهد، اللهم فاشهد. أنت شو الأخبار عندك في حمل هم هذه الدعوة والرسالة؟ فهل حملت أنت هم الدعوة إلى الله؟ هل كنت خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ؟ متى ستفعل ذلك؟ هل شعرت بمسؤوليتك أمام الله عن الشاردين والتائهين والبعيدين والمقصرين؟ كل رفيق إلك بعيد عن الله أنت السبب، كل قريب إلك شارد عن درب الله أنت السبب، كل إنسان في هذه الأرض تستطيع أن تصل له ولا توصل له كلمة الخير ستسأل يوم القيامة بين يدي الله. هل ساندت العاملين في دلالة الخلق على الحق؟ إذا لم تكن من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل الحرب، فكن من حراس الخيام، فإن لم تفعل فكن من نظارة الحرب الذين يتمنون الظفر للمسلمين، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا بيشتغل بالدعوة ولا بعين اللي بيشتغلوا بالدعوة، ولا يدعو ولا يراقب ولا يتمنى الخير للدعوة، معناته شو هالرجل؟ ثقيلة هي المهمة التي أوكلت إليك، خذ بأيدي الغرقى في لجة هذا العالم واصعد بهم إلى سماوات الفكر والإيمان والحياة الهانئة، أشعل لهم من زيت قلبك المؤمن سراج الهداية، واعلم أنك مؤتمن على كل نفس في هذه الأرض أن تعطيها حاجتها من الهداية والنصيحة والمعاشرة الحسنة، فأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. لا تضع لمحة من العمر هدرا، وارتفع عن كثافة الأرض قدرا، وتقدس بحمل هم البرايا، واسأل الله فوق صبرك صبرا. لا تضع لمحة من العمر هدرا، وارتفع عن كثافة الأرض قدرا، وتقدس بحمل هم البرايا، واسأل الله فوق صبرك صبرا. فالمحور الأول: كن أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني الذي علمتني إياه السيرة: اثبت أمام المحن ولا تجزع. إذا اشتغلت بالدعوة وطلعت لك محنة لا تهرب، لا تستسلم، لا ترجع، لا تتقهقر، لا تبطل، لا تقول ما بدي وجع راس، لا تقول يصفلوا، لا تقول يا أخي سعينا مشانون وما طلع فيهم خير. اثبت أمام المحن كما ثبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، ألست من أتباع السنة؟ سنة الصبر والثبات في الدعوة إلى الله. ففي طريق الدعوة إلى الله لابد أن يعترضك أبو جهل. يا شباب كلكم حيطلع بوشكم أبو جهل، يا رجال يا أخوات كل الصالحين الذين سينشرون الخير بده يطلع أبو جهل في وجههم. أوعك تتراجع، خليك مستمر، سيندحر أبو جهل وسيرفع أبو بكر. في طريق الدعوة إلى الله لابد أن يعترضك أبو جهل، لابد أن يسخر منك أبو لهب. كل واحد بيجي على الجامع وبينضبط بالشرع بده يطلع أبو لهب يضحك عليه ويسخر منه ويضحك الناس عليه كمان. لابد أن يعترضك، يسخر منك أبو لهب ويحاول ثنيك عن خدمة الدين عقبة بن أبي معيط، ويؤذيك عتبة بن ربيعة، ويوسوس لك الشيطان، وتحاول تثبيطك نفس أمارة بالسوء، فاعلم أن اقتحامك لهذه العقبات وتجاوزك لهذه المحن هو باب دخولك للجنة. هناك الجنة وراء تلك العقبات، فقد قدر الله تعالى أن تحف الجنة بالمكاره وأن يكون طريقها صعبا بربوة، بدك تطلع وبدك تتعب، بدك تزحف زحف حتى تصل إليها. قال الشيخ محمد الغزالي المعاصر: ولكن ما أبو لهب وما قريش وما الدنيا كلها بإزاء رجل يحمل رسالة من الله؟ إذا أنت خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تحمل رسالة الله، مين عاد أبو لهب الذي سيوقفني؟ ومن أبو جهل ومن قريش ومن الدنيا؟ إذا كنت تحمل رسالة الله عز وجل خالق السماوات والأرض يريد أن يعيد بها الرشد لعالم فقد رشده، وأن يمحو بها الأوهام من حياة مرغتها الأوهام في الرغام، وما تجدي وقفة جهول أو غضبة مغرور في منع هذه الرسالة الكبيرة من المضي إلى هدفها البعيد. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الطحالب العائمة لا توقف السفينة الماخرة. وليتذكر الدعاة إلى الله أن نار المحن تنضج العقيدة في القلوب. عقيدتك في قلبك بدها نار مشان تنضج، مشان تستوي. نار المحن تنضج العقيدة في القلوب وتحرق كل العلائق من النفس، وتصحح النية، وتشعل الشوق إلى الله تعالى، وتذكي معاني العبودية لله تعالى بالضراعة والدعاء. وهناك يحلو العمل في خدمة الدين، وترخص الروح للقرآن والسنة، فاثبت أمام المحن ولا تجزع. أيها الإخوة، هذا شيء من فوائد حديث الجهر بالدعوة. علمتنا السيرة النبوية من خلاله أن يكون أحدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، وفي إيصال الخير إلى الناس، وفي نشر النور بينهم، فيبذل لها الغالي والرخيص لننشر الخير في هذه الأرض. وعلمتنا السيرة النبوية أن يثبت أحدنا أمام المحن في هذا الطريق وألا يجزع. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.